إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر ومضى معنا إخواني في الله في دروس ماضية في مباحث السيرة عما يتعلق ببيعة العقبة الأولى، ومن ثم وقوع بيعة العقبة الثانية، وعرجنا على بعض المسائل والفوائد سواء ما كانت الفوائد العامة، وعرجنا كذلك على بعض المسائل الفوائد أو التنبيهات المنهجية السلوكية الدعوية التي لربما قد يتكئ عليها البعض في إثر حديثه أو تعليقه على حديث العقبة وهو ليس باستدلال صحيح. بعد ذلك إخواني في الله، وبعدما وقعت بيعة العقبة الثانية، أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه إلى الهجرة، وكانت محل الهجرة إلى أرض المدينة، وكان ذلك بوحي الله عز وجل. فربنا جل في علاه أوحى إلى نبينا وأمره بأن ينتقل من مكة إلى المدينة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، من مكة إلى أرض بها نخل. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، أي ذهب تصوري وظني إلى أرض اليمامة. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا هي المدينة يثرب. فكان ذلك بوحي الله عز وجل، أمره ربه جل في علاه بأن ينتقل إلى المدينة، وتم الاستعداد سواء كان استعداد في تهيئة المكان أو استعداد لتهيئة المسلمين في الانتقال، إعداد العدة للانتقال وإعداد العدة للتلقي هؤلاء ممن سيهاجرون إليها. فأما إعداد العدة للمكان فهذا قد حدث في البيعة العقبة، حيث استوثق نبينا لنفسه ولأصحابه وأن المدينة ستكون أرض المهجر، فلو من إعداد العدة والاستعداد، وهم قد أبذلوا وتعاهدوا على الاستماتة لدين الله جل وعلا والذب والدفاع والمناصر والمعاونة لهذا الدين. فبعد ذلك اطمأن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى تهيئة المكان، فكان المقام الثاني وهو تهيئة المهاجرين ممن سيهاجرون إلى المدينة. أمر الهجرة إخواني في الله من المواضيع المهمة والحساسة في تاريخ الإسلام، والهجرة بحد ذاتها وهو الانتقال من مكة إلى المدينة كان يعد أمرا عظيما وأمرا شاقا وصعبا على النفوس. تخيل فقط لو أن مسلما صحابيا هاجر وانتقل من مكة إلى المدينة من غير اعتراض، من غير أن يعترض عليه أحد طريق، فوصل إلى أرض الأمان بخير، هل هذا بسهل؟ تخيل لأنفسك يا عبد الله أنك تسافر وتنتقل وتترك المال والأهل والوطن والعشيرة والقبيلة، يكون حالك في بلادك على أحسن حال من الرغد في المعيشة ومن أحوال من الوضع المستحسن في الرزق، ومن ثم تنتقل إلى بلاد قد تكون فيها فقيرة، لا مأوى لك، لا هناك بيت يكفلك، ولا هناك أناس قد يعاونونك، قد تجد معاون لك ليس كتلك التي في البلاد مما عندك ومما هيئت لها من المسكن ومن الرزق ومن المال والرغد. فانتقل الصحابة رضي الله تعالى عنه وتركوا ذلك كله في سبيل الله، تركوا ديورهم وبيوتهم ومساكنهم وأهاليهم وعشائرهم في سبيل إقامة هذا الدين. فلعظم هذه المنزلة رفع الله جل وعلا من قدر المهاجرين، وقد مر ذلك معنا في دروس الماضية، وتذكرون كأن الله جل وعلا إذا ذكر مقام الصحبة وفصل بين المهاجرين والأنصار فإن التقدم لأهل الهجرة، فإن التقدم لأهل الهجرة لسابقتهم وكذلك لعلو أمرهم ولعظم ما فعلوه من الجمع بين الهجرة وبين النصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقس على ذلك، إذا كان الهجرة بحد ذاته يعني يعد من الأمور العظيمة على النفوس، فكيف إذا انضاف إلى ذلك بعض ما يعترضه أو بعض ما قد يواجهه المسلم وخاصة الصحابة من الأذية ومن اعتراض الكفار لهجرة المسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا إخواني في الله بعض الوقائع ذكر العلماء من كتب أهل التاريخ في ذكر حال الصحابة أو بعض الصحابة ممن هاجر وأوذي في هجرته. وحتى إخواني كلنا إسوة أولا بمعرفة قيمة الصحابة عموما وخصوصا أهل الهجرة، وكذلك أن يكون هذا دافع لكل مسلم أراد أن يهاجر في سبيل الله فلينظر إلى كيف ضحى هؤلاء وبذلوا الغالي والرخيص وتركوا الدنيا خلف ظهورهم من أجل الحفاظ على دينهم وبإقامة شعائر دين الله جل وعلا. فمما وقع من الحوادث العظيمة التي وقعت وسطرها العلماء في كتبهم وتناقلها أهل التاريخ ما وقع لآل أبي سلمة، لآل سلمة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي عن نفسها أنها عندما عزمت على الهجرة والخروج من مكة إلى المدينة كان ذلك بصحبة زوجها أبي سلمة ومعها ابنها سلمة وكان صغيرا. فحكت أم سلمة عن نفسها أنها صعدت على البعير وكان سلمة في حجرها وأن أبا سلمة زوجها كان يقود البعير بخطامه، فما إن تحرك وهو ينوي على الهجرة إذ بعشيرة أم سلمة من بني مخزوم، بني المغيرة بن مخزوم رأوا هذا المنظر، رأوا أن أبا سلمة سيغادر ومعه أسرته فاعترضوا عليه الطريق، حتى قال قائلهم قال يا أبا سلمة هذه نفسك قد غلبتنا عليها، نفسك صعب أن نلزمك بتغيير رأيك، أنت قد غلبت نفسك بنفسك، قال هذه نفسك قد غلبتنا عليها، قال أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد، أما زوجتك هذه ما نستطيع ترتحل بها من هنا إلى هنالك، لا فلا زالت لنا السيطرة، فماذا فخاطموا وأخذوا خطام البعير من يد أبي سلمة وذهبوا به، فأخذوا به البعير، وين في البعير؟ فيه أم سلمة وفيه سلمة. بنو عبد الأسد وهم عشيرة أبي سلمة رأوا هذا المنظر استشاطوا غضبا، غضبوا ما هذا يعني يأخذون الأسرة هكذا، فقالوا تذهبون بصاحبتكم لكن ابنه لنا، ابنه لنا، فأخذوا سلمة وكان صغيرة، فتجاذب القوم بنو المخزوم أهل أم سلمة وبنو عبد أسد أهل أبو سلمة تجاذبوا الصغير، قال حتى خلعوا يده، قالت حتى خلعوا يده، ثم غلبوا بنو عبد الأسد فأخذوا سلمة معهم. فحينها ما الذي وقع؟ أم سلمة مع أهلها وسلمة مع سلمة الابن مع عشيرة أبيه، أما سلم أبو سلمة فبقي لوحده فارتحل، فذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المدينة وقد تفرق شملهم. قال وقد تفرق شملهم، فكانت أم سلمة طبعا تخيل إخواني لهذا الهم والحزن تصيب هذه العائلة فراق الزوج والابن والزوجة، فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي في أرض مكة تخرج إلى الأبطح في كل غداة، تبقى في هذا المكان تبكي وتبكي حتى ترجع إلى بيتها، وأخذت على هذا الحال سنة كاملة، سنة كامل وقد فرق بينها وبين زوجها وابنها، حتى مر عليها رجل من بني مخزوم من عشيرتها وكان ابن عمها، فلما رآها وما هي عليه من الضيق والبكاء رق لها ورحمها، فدخل على قومه وعلى عشيرته فقالهم ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، لامهم على هذه المظلمة والمظالم التي ألحقت على هذه المرأة المسكينة، فقال لها الحقي بزوجك إن شئتي، أطلقوا سراحها وجعل مشيئة بيدها، إن شئت الذهاب فاذهبي. قالوا اطلق ماذا ماذا؟ ألحقي بزوجك إن شئت، بزوجك إن شئت. فلما علمت بنو عبد الأسد، بنو عبد الأسد بأن بني مخزوم قد أطلقوا سراح أم سلمة، قاموا هم ماذا؟ وارجعوا ابنها إليها، فقالوا هذا ابنك رجع إليك. فحينها شدت العزم أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى المضي إلى الهجرة. تأتي المشكلة الثانية، وهي أن لامرأة، أن لامرأة مع طفل صغير أن تهاجر وأن تسافر من أرض مكة إلى المدينة. تخيل، نحن ليست هذه الهجرة في واقعنا المعاصر. تخيل ما كان عليه الماضي، صحاري وديان خفار سباع هوام قطاع طرق، امرأة ضعيفة لا تملك سلاح ولا تدافع عن نفسها أمام هذه المخاطر، لكن ماذا؟ اتكلت وتوكلت على الله جل وعلا ومضت ماذا؟ لوحدها مع بعيرها تخطمهم حتى ماذا؟ حتى بلغت إلى التنعيم. إلى التنعيم لقيت رجلا وهو عثمان بن أبي طلحة، وكان على دين قومه، وكان على دين قومه. فلما رآها عثمان سألها من أين أنت وإلى أين؟ فقالت إني ذاهب إلى زوجي في المدينة. قال أحد معك؟ هي ما رأى أحد. أحد معك؟ فقالت لا، سوى الله عز وجل. توكلت في هجرتها إلى الله عز وجل وفوض أمرها لله جل في علاه. فقالها ما أنا بتاركك، ما أظن كنخوة كعربي عربي ما يمكن أن يترك امرأة في الصحاري على هذا الحال. فتطوع هذا الرجل مع أنه كافر لا زال على دين الكفار، فتطوع ماذا؟ في أن يقودها. فأخذ بركاب الناقة يخطم بنفسه حتى يسير بها. فكانت أم سلمة رضي الله تعالى تستغرب من حال هذا الرجل مع كفره، إلا وقد أن بلغ من الأدب ومن الآداب ومن الأخلاق مبلغا عظيما. كان هذا الرجل يسير بها، فإذا أراد أن ينزل منزلة للراحة فكان ينيخ البعير، فإذا أناخه استأخر يبتعد حتى تنزل المرأة بما تستطيع، فإذا نزلت رجع فأخذ البعير فجعله على شجرة ثم يبتعد ويضجع في مكان حتى يستفيق، فإن أفاق وأرادها أن تركب يأتي وينيخ لها البعير، فإذا أناخ البعير وقدمت خرج ابتعد حتى تصعد، وذلك حتى لا يرى منها شيئا، وهو على كفره، وهو على كفره حتى لا يرى منها شيئا. فإذا صعدت ماذا؟ أقام البعير وزال ولا زال ماذا يقود البعير وهو على هذا الحال حتى بلغ بها إلى مشارف المدينة. فلما بلغ إلى مشارف المدينة قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ادخليها على بركة الله. فرجع عثمان من حيث أتى، رجع إلى مكة. ثم تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها واصفا هذه الحادثة من أولها إلى آخرها وما لاقته من الأذية وكذلك من الفراق بينها وبين زوجها ومن توفيق الله لهذا الرجل فأن يصطحبها، قالت ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن أبي طلحة. ثم إن الله جل وعلا من على هذا الرجل بالإسلام فأسلم قبل الفتح، أسلم قبل الفتح. الخلاصة إخواني في الله، قصة آل أبي سلمة، قصة آل أبي سلمة توضح أيما إيضاح في كيف أن هؤلاء بذلوا الغالي والرقيص وبذلوا العناء في سبيل الذب والنصر لدين الله جل وعلا، فكان من أمرهم أن وفقهم الله، وكيف لا وربنا القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك إخواني في الله من الأذية الذي قد لاقاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قد وقع في قصة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مفاد هذه القصة أن عمر لما كان في مكة وأراد أن ينتقل وأن يهاجر إلى المدينة تواعد مع شخصين، تواعد مع شخصين، تواعد مع هشام ابن العاص ومع عياش بن أبي ربيعة، تواعدوا على مكان معين يلتقون فيه ثم من ثم يسافرون إلى المدينة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وضع أمرا وهو من تأخر عن الموعد سنمشي عليه، لأن التأخير عن الموعد المحدد معناه أن الذي تخلف قد حبس، أن الذي قد تخلف عنا قد حبس ولن ننتظره. فجاء الموعد المحدد، فجاء عمر رضي الله تعالى على الموعد، وجاء عياش على الموعد، أما هشام لم يأتي، لم يأتي الموعد. فاطن عمر أن هشام قد حبس وأنه قد ألقي القبض عليه من قبل الكفار وأنهم قد افتنوه، فتحرك عمر رضي الله تعالى مع عياش حتى وصل إلى المدينة. في هذا الحال لما وصل المدينة، عياش بن أبي ربيعة كان تربطه علاقة مع كفار قريش، علاقة نسب. فمثلا أبو جهل يعتبر القرابة ماذا، أنه ابن عمه، وكذلك أخوه لأمه، أخ له من أمه فقرابة. فاستاء أبو جهل من ذهاب عياش وتركه وأسلم، فأراد أن يسترجعهم، فذهب أبو جهل معه كذلك شخص آخر هو كذلك من هشام بن أو الحافظ بن هشام، ذهب إلى المدينة. وطبعا هذا قبل أن يذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن يعني عمر قد تقدم في الهجرة ونبي لا زال في مكة. فلما ذهب عمر ومعه عياش، قام أبو جهل ومعه الحافظ بن هشام، فدخل المدينة، دخل المدينة وأدرك عياش، فجلس بكلام جانبي. فقام أبو جهل واختلق قصة، واخترع قصة أراد أن يستميل فيها عياش حتى يرجعه إلى مكة. فكان من قوله: إن أمك قد نذرت نذرا أن لا يمس رأسها مشطى حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. أي أن أمك على شر حال، وأن فراقك قد أثر فيها، وأنها قد نذرت بأنها ماذا لا تمتشط ولا تغتسل، وأنها تبقى في الشمس تحت ماذا وهج الشمس الحار الذي في صحاري مكة. فلما سمع عياش بهذا الكلام رق له ما عليه أمه، رق عليه ما عليه أمه، فحينها هم على الرجوع أن يرجع معهم. فقام عمر رضي الله تعالى عنه ووقف له بالمرصاد وحذره أن لا ترجع. فكان عياش يعني حكم طبيعة الابن مع أمه ماذا الحنونة أنه يرجع، قال لابد أن أوفي بنذر أمي لا أجعلها على هذا الحال. فقال له عمر: إن آذاها القمل لتمتشط، وإن آذاها الحر ستستظل، ما لها مأوى، ما ستبقي حتى الموت. يعني أراد عمر أن يخفف، يعني ولو مثلا إن هذا صحيح أن أمك لو مات لن تمتشط، إلى متى؟ إذا أكل رأسها القمل سترجع تمتشط، لابد لن تطفل على هذا البلاء. وإن كانت في الشمس كما يدعون، إذا أكلها الحر والشمس وأكل جلدها سترجع وتستظل، ما يدوم هذا النذر. فقام عياش وأتى بحل آخر أو بأمر آخر، عذر آخر، قال: ولي مال، لي مال في مكة، سأرجع وآخذه. قال عمر: نصف مالي لك، انظر التضحية والوفاء لحق الأخوة، قال: نصف مالي لك خذه لا ترجع. فأبى، أبى عياش إلا للرجوع، لا سأرجع. فحين قام عمر بوضع حال آخر، قال: خذ هذه ناقتي. وكانت ناقة عمر معروفة بالسرعة، وأنها ماذا مجهزة بماذا بالتحمل بالسفاري والجري. فقال: خذ ناقتي هذه ذليلة فاركبها، فإن رابك من قوم شيء، إذا أحسست أن في الطريق في القوم خيانة ونحو ذلك، قال: أنجو بها، أسرع بها فإن تنفعك. فقام عياش وافى وأخذ ناقة عمر رضي الله تعالى عنه وخرج مع هؤلاء مع أبي جهل. فلما كانوا في الطريق أي الثلاثة، قال أبو جهل لعياش: يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ أبو جهل الآن أراد أن يصل، يطلس، أن كلهم ببعيره، ذاك بعير وذاك بعير وبعير. فأراد أبو جهل أن يصل إلى عياش، فأتى له بهذا الطريق: أنا بعيري غليظ وما أستطيع أسير عليه. قال: ألا تعقبني، تجعلني عقبك أي خلفك في المسير؟ فعياش وافق على حسن النية، وافق، وإلا عمر قد نبه: إن رابك شيء أنجو به. فقام وعياش من باب النسب والصلة بينهم وافق على هذا الطلب، قال: بلى، يعني تعال اركب على بعيري فقام وأناخ هذا بعيره وأناخ ذاك بعيره، فلما استوى على الأرض ألقوا القبض عليه، أمسكوا عياشا رضي الله تعالى عنه وصاحبوه ماذا إلى مكة، وحبسوه وعذبوه وفتنوه رضي الله تعالى عنه، وقيل حتى أنه فتن ثم ماذا ثم رجع وسافر مرة أخرى. وهذه القصة بطولها ذكرها الحاكم في مستدركه وقال وهي صحيحة على شرط مسلم، وهكذا أقره الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله ثقات، وذكرها كذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في عند قوله تعالى يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أوردنا شيخ المقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول هذه القصة. ثم قال والحديث في كشف الأسرار وفيه صدقة بن سابق وهو مستور الحال لم يثق إلى ابن حبان لكنه قد تابعه عبد الله بن إدريس عند الحاكم، فالحديث صحيح عند شيخنا وذكره في الصحيح المسند من أسباب النزول. الحاصل إخواني في الله انظروا إلى حال الصحابة كيف ابتلاهم الله جل وعلا بأذية الكفار إلى عقر دارهم إلى عقر أرض المهجر التي هاجروا إليها، وكيف أن الله جل وعلا أخرجه، وقصة طويلة جدا وفيها عبر يرجع من أراد الرجوع إليها. وهكذا إخواني في مما ذكره العلماء وقد جاء في كتب السنة مما لاقاه الكفار من أذية المشركين إذا ذهابهم ورحلتهم وهجرتهم إلى المدينة ما وقع لصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. كان صهيب في مكة وأراد أن يلتحق بالركب، أراد أن يهاجر إلى الله ورسوله وأن يلتحق بأهل المدينة. جاءت روايات كثيرة أنه قد قبض وأن الكفار أمسكوه وأنه ماذا جعلوه في محبس، وأراد في بعض الروايات هذا خارج الرواية التي موجودة عندنا في رواية من المراسيل، أراد صهيب أن يحيل أن يحتال على حيلة بها يخفف من حدة المراقبة لأن عليه حراسة عليه حراسة. فقام صهيبا وادعى أنه مريض فكان يقوم ويقعد ويصيح ويمسك على بطنه داعيا ومظهرا أنه ماذا يشتكي من بطنه يشتكي بطنه، فقال القوم قد كفاكم الله مرض صهيب، أي خلاص هذا مرض صهيب سيشغلكم عن حراسة لا تحرسوه اتركوه ماذا سيمضي ليلته في مرض وفي ماذا وفي تعب. حتى إذا نام القوم خرج صهيب ماذا من المكان الذي قد حبس فيه وفر، حتى إذا كان في بعد من الطريق في بريد كما في بعض الروايات قام القوم أدركوه قام القوم وأدركوه أي ماذا كادوا أن يصل إليه. حين لما رأى صهيب أن القوم يعني مدركيه لا محالة قام ونثر كنانته له كنانة وفيها الأسهم نثرها وأي واستعد للرمي، فقال معنى كلانا مستعد أن أجعل كل سهم من هذا السهام في واحد فيكم، أني رامي عندي قدرة على الرمي ولا أخاف منكم، ماذا سأبذل بكل ما وسعي أن أقتل بكل سهم رجل منكم. قالوا مع ذلك إذا نفذت سهامي فعندي السيف فإني رجل من العرب فإني رجل من العرب. ثم فكر صهيب أمر آخر وهو مساومة المساومة التي بينه وبينهم، قال هل لكم إن تركتموني أن أدلكم على مالي، لي مال قد جمعت أموال في مكة وهي مخبأة أتدلوني على ما أدلكم على مالي فتتركوني، فوافقوا على هذا الشرط وافقوا على أنه إن دلهم على مال أو على ماله فإن ماذا سيتركونه يمضي إلى حال سبيله. في بعض الروايات ذهب معهم إلى داخل مكة وأمروا أن يحفروا الحفرة في المكان الفلاني، وفي رواية في ماذا أنهم قال اذهبوا إلى فلان فإنه عنده كذا وكذا من مالي فخذوه. المهم وفى الجماعة بما تعاهدوا به فأطلقوا سراحه فمضى صهيبا حتى دخل إلى المدينة، وحينها لما دخل المدينة رآه نبينا عليه الصلاة والسلام، وطبعا الوحي قد نزل وبشر رسول الله بماذا بهجرة صهيبة، حتى قال نبينا يا أبا يحيى ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع ربح البيع ربح البيع، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كذا ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في عند قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وعلق على هذا الحديث فقال: وهذا الحديث له طرق أخرى أغلبها مراسيل كما في الإصابة وفي طبقات ابن سعد، وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة، تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته. فهذه القصة بما سمعتم لها روايات كثيرة لكنها مراسيل بمجموعها يصحح. أشهد إخواني في الله، والقصص كثيرة جدا ثابتة في السنة، ففيه دلالة كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عانوا أشد المعاناة في سبيل وصولهم إلى المدينة، وكيف أن الله جل وعلا قد جعلهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فالأمر أمر الهجرة كما قال العلماء أنها من أعظم الأعمال بعد الإسلام، الهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام، وكيف لا، فالمرء يضحي بأحب الأشياء لقلبه، يضحي بوطنه وببلده وبمنشأه وبأهله وعشيرته وبماله كله في سبيل ماذا؟ أن يقدم ما يدل على حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي حوادث متعلقة بالهجرة يأتي الحديث عنها في حينها، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.